بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه فصل وبين مراده ومقاصده. الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه الشهير بفتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بشرحه لباب أداء الخمس من الإيمان، وقفنا في الدرس السابق عند قوله والمقير.
يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله شروحا لهذه الألفاظ التي جاءت في حديث وفد عبد القيس، حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في بعض الأواني، وهي الحنتمة والدباء والنقير والمقير والمزفت. وإنما نهي عن الانتباذ فيها لأنها أواني صلبة، ولأنها يسرع فيها الإسكار، حيث اشتد فيها السكر، لذلك نهوا عن أن ينتبذوا فيها. قد شرح أو شرع الحافظ ابن حجر في شرح هذه الألفاظ، فبين أن الحنتمة عبارة عن جرار تصنع من الطين والشعر والدم، تعجن وتعمل على هيئة الجرة، وتكون مسامها مسدودة، فبمجرد ما توضع فيها القطيعاء أو العنب وتخمر يسري إليها الإسكار. وهكذا الدباء. قال وهي القرع إذا زرع وكبر وكبر حبه وبقي إلى أن ييبس أيضا يكون أسدود المسام فيسرع فيه الإسكار. وهكذا النقير كان أصحاب المزارع يأتون إلى النخلة فينقرون وسطها بعد أن تيبس من أسفل ينقرون وسطها ثم يقذفون فيه القطيعاء من الرطب ومن التمر من الرطب ومن التمر ومن الزبيب ويملؤونه ماء ويقفلون عليه فيسري إليها الإسكار. وهكذا المزفت وهي جرار تصنع من الطين ثم تطبخ لكي تكون من أواني الشرب وينتبث فيها. هذا آخر ما عرفها به المقير. نعم اقرأ.
قال والمقير بالقاف والياء الأخيرة ما طلي بالقار
أريه في أصلها أواني فخارية لكنها تطلى بالقار فتكون شديدة الإسكار. نعم.
ويقال له القير.
يقال المقير ويقال القير. نعم.
أو القير. وهو نبت يحرق إذا يبس.
نبت
يحرق.
يحرق
إذا يبس.
إذا يبس.
أو يبس.
فيكون بمثابة الزفت. نعم.
تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت. قاله صاحب المحكم
يعني ابن سيدة في كتابه المحكم وهو من المعاجم التي تبين معاني الكلمات.
قال وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت.
نعم.
وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه
ثم يدعونه
حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر. وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت. انتهى.
لا. نعم.
قال وإسناده حسن وتفسير الصحابي أولى
أن يعني هذا التفسير ورد عن الصحابي الذي بين ما هي هذه الأواني، ولذلك الحافظ ابن حجر يرى أن هذا أولى من تفسير أصحاب اللغة.
نعم. وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم بالمراد.
نعم.
ومعنى النهي عن الانتباه في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار
حيث تسد مسامها. نعم.
فربما شرب منها من لا يشعر بذلك، ثم ثبتت الرخصة في الانتباه في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. قوله وأخبروا بهن من وراءكم، بفتح من وهي موصولة
هكذا جاء من وراءكم، وفي بعض الروايات من ورائكم، يعني الذين يكونون تبعا لكم تخبرونهم، فإما أن تخبروا من وراءكم ممن ينتظر معرفة الحكم، أو تخبروا الذين يأتون فيما بعد. نعم.
ووراءكم يشمل من جاء من عندهم، وهذا باعتبار المكان،
ومن جاء من بعدهم وهذا باعتبار الزمان. نعم.
ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم، وهذا باعتبار الزمان.
نعم.
فيحتمل إعمال
يعني فيحتمل إخبار الطائفتين الموجودون ومن سيولد فيما بعده. نعم.
فيحتمل إعمالها في المعنيين معا حقيقة ومجازا.
نعم.
واستنبط منه المصنف الاعتماد على إخبار الآحاد،
يعني والإمام البخاري أخذ من هذا الحديث جواز الاعتماد على خبر الواحد، حيث النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم ورخص لهم في أن يخبروا به من بعدهم، يعني أن كل واحد يخبر من يأتي بعده أو يخبر من وراءه، فهذا فيه دليل على جواز الاعتماد على خبر الواحد. نعم.
على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى.
هذا باب جديد بدأ به البخاري يكمل به أبواب كتاب الإيمان، وأورد فيه حديث إنما الأعمال بالنيات، والمراد بالأعمال يعني الأعمال الشرعية التي يرجو الإنسان من ورائها الخير والثواب والأجر، والتي يعملها تقربا إلى الله جل وعلا ورغبة فيما عنده، فهذه الأعمال لا تكون بهذه المثابة، ويكتب الله الأجر فيها لمن عمل بها إلا إذا نوى بها ذلك، أما إذا أداها وعملها دون قصد شرعي، بل أداها وعملها على أنها من العادات، سواء كانت هذه العادة جائزة أو مباحة، فإنه لا يثاب عليها، يعني لا يكتب له الأجر. وإذا أدى بعض هذه العادات على أنها من حظ النفس ومعنى من حظ النفس يعني الأشياء المرغبة التي يرغب الإنسان العمل فيها والتي يحسن أن يعملها ليمتع نفسه بها، مثل أن يضع الرجل اللقمة في امرأته، أو أن يعاشر المرأة، أو أن يدخل السرور على أهله وأولاده، يحقق لهم رغباتهم. هذا العمل في ظاهره أنه من باب حظ النفس، لكن لو أن الإنسان عمله وأراد به التقرب إلى الله وأراد به اكتساب الأجر والثواب والاحتساب، فإنه يتحول من عمل عادي، من عمل شهواني، إلى عبادة، ولذلك يثيبه الله على فعلها ويأجره ويعطيه الثواب الجزيل. ولهذا أراد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أن يبين أن الأعمال التي يقوم بها الناس ما دامت أعمالا مباحة، فإن قارنت النية وقامت على الرغبة فيما عند الله والتطلع إلى ثواب الله وإلى إحسان الله، فإنها تكون عبادة وتكون نوعا من الإيمان، لأن الأعمال التي ينوى بها التقرب إلى الله هي من أعمال الإيمان. وهكذا كل عمل يقدمه الإنسان يحتسب به الأجر من الله. ويدخل في ذلك يعني في هذه الأعمال ما كان أصلا وغاية وما كان وسيلة، متى اقترن بالنية ينال الإنسان فيها الثواب، حتى وإن كان العمل في أصله لا يفتخر إلى نية الإنسان يغتسل ويتبرد وينظف جسده وينظف ثيابه، فإن عمل هذه الأمور دون قصد أنها عبادة بل هي من باب حظ النفس فيكون عملا عاديا، لكنه إذا نوى به وجه الله ونوى به التقرب إلى الله مثل الوضوء يتوضأ أو الغسل يغتسل ويريد به التقرب إلى الله ورفعه الحدث، فعندئذ يكون هذا العمل عبادة يثاب المرء عليها، وإن كان حظ النفس فيها ظاهر كما جاء في الحديث أن من وضع اللقمة في فم امرأته يريد بذلك إظهار محبته لها ويريد بذلك إنعاش ما بينهما من مودة، فيكون فيه الثواب. لكن لو فعله مجرد عمل غريزي ومجرد كونه عادة الناس يفعلون ذلك فهو عمل، لكن لا يكتب له فيه الأجر. فهذا الباب عقده الإمام البخاري ليبين أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان ما دام قرنها بالنية وما دام قرنها بالرغبة في الحصول على الأجر من الله، وهذا الذي يسمى بالاحتساب، فإنها تكون من أعمال الإيمان. نعم.
فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم،
كلها تكون أعمال عبادة. نعم.
والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته،
يعني على نيته،
أي على نيته. ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة.
ونفقة الرجل على أهله يحتسبها، يعني يرجو الأجر فيها من الله، تكون صدقة يعني عبادة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية.
ولكن جهاد ونية، لما أخبر عن الهجرة بعد أن فتحت مكة انقطعت الهجرة، وصار من يسافر من مكة ويأتي إلى المدينة بغير نية الهجرة بغير نية التقرب إلى الله حكمه حكم عادي، مثل من يعيش في بلد وينتقل من بلد إلى بلد ويخرج إلى بلد اللي لأن فيها وسائل العيش وأساليب الحياة أيسر، فهذا لا بأس به، عمل عادي. لكن متى نوى به إقامة شريعة الله وزيادة في عبادة الله وتطلعا إلى الأجر والثواب من الله، يتحول هذا العمل من عادة إلى عبادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن
جهاد
ونية. نعم. ما سمعت، ما فهمت ايش تقول.
اقول هل هذا خاص بالمكة لا هجرة بعد المكة، او تبقى الهجرة خارجة الى البلاد الثانية، او هو خاص بالمكة؟
لان مكة تحولت من بلد كفر الى بلد اسلام، فكان الجهاد مفروضا على من عاش في بلد الكفر واوذي ولم يتمكن من أداء عبادته، وبعد أن فتحت مكة أصبحت بلد حرام وبلد إسلامي، والناس يؤدون عباداتهم في كامل الراحة والحرية، فلم يبقى للجهاد معنى. لكن لو أن إنسان عايش الحياة في غير مكة، في أي بلد يجد فيه ما ينغص عليه حياته بسبب إيمانه، فله أن يهاجر شريطة، أن ينوي بذلك عبادة الله وطاعة الله. أما إذا خرج من بلدان المسلمين وذهب إلى غير بلاد المسلمين بقصد وفرة الحياة وسهولتها وتيسير المعيشة، ولم ينوي بذلك زيادة الطاعة والعبادة، فلا تعد له هجرة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.
هكذا جاء اللفظ: الأعمال بالنية. وفي الروايات السابقة اللي مرت بنا: إنما الأعمال بالنية. نعم.
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
وسبق أن شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله معنى فهجرته إلى الله ورسوله، يعني مطابقة المبتدأ مع الخبر، دلالة على تعظيم الأمر ودلالة على زيادة الثواب والأجر. نعم.
و ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه،
يعني يحصل له أجر ما نوى. نعم.
قال المحقق تقدم في واحد الأطراف،
يعني هذا الحديث تقدم وكان أول حديث ورده الإمام البخاري في كتابه. نعم. وورده هنا أيضا.
واحد وألفين وخمسمائة وتسعة وعشرين وثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وتسعين وخمسة آلاف وسبعين وستة آلاف وستمائة وتسعة وثمانين وستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسين.
يعني الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات تكرر في البخاري في صحيح الإمام البخاري في هذه المواطن، فهو يعني أكثر من سبعة أو ثمانية مرات يورده الإمام البخاري، وهو من المكررات في كتاب الإمام البخاري. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله باب ما جاء، أي باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية،
معتبرة بالنية، تكون شرعية متى كانت فيها النية، ومتى فقدت النية لا تكون أعمالا شرعية. نعم.
والحسبة،
والحسبة يعني هي طلب التقرب إلى الله، وهو نوع من أنواع النية. نعم.
قال والمراد بالحسبة طلب الثواب، ولم يأتي بحديث لفظه الأعمال،
يعني ما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسبة الأعمال والحسبة، وإنما لفظ الحسبة جاء في أخبار أخر كقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا
واحتسابا.
نعم.
ولم يأتي بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة.
نعم.
وإنما استدل بحديث عمر رضي الله عنه على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة.
يعني جاء حديث عن أبي مسعود يقول الأعمال بالحسبة، يعني بحسب ما يقصده وما يرجوه العامل.
وقوله ولكل امرئ ما نوى هو بعض حديث الأعمال بالنية،
يعني حديث عمر رضي الله عنه.
وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين،
يعني البخاري زاد لفظة الحسبة بين قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هنا ليضمن أن ما المراد من الحسبة هو المراد من النية. نعم.
وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى.
نعم.
قوله فدخل فيه،
يعني تفيد شيئا زائدا على ما أفادته الأولى، وهو النية والاحتساب، لأن الاحتساب طلب الأجر من الله. والنية قد تكون طلب أجر من الله، وقد تكون لأمور دنيوية. فهي أشمل من الاحتساب، والاحتساب أخص من النية. نعم.
قوله فدخل فيه هو من مقول المصنف
يعني قوله فدخل فيه يعني فدخل الاحتساب في النية، هذا من كلام الإمام البخاري.
وليس بقية مما ورد، وقد أفصح ابن
يعني
عساكر
ما جاء لفظا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استنباط من الإمام البخاري.
وقد أفصح ابن عساكر في روايته بذلك، فقال قال أبو عبد الله
يعني الإمام البخاري،
والضمير في فيه يعود على الكلام المتقدم.
نعم، إلا وفي قوله حتى اللقمة يضعها في امرأته.
وتوجيهه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف، أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه،
ولما كان عملا إذن هو من الإيمان، لما كان تنية من الأعمال فهي إذن من الإيمان. نعم.
وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب،
لأن أعمال القلوب تأتي ابتداء، ولو طلبنا لها نية للزم التسلسل، لابد نية ثم عمل قلبي ثم نية، والعمل القلبي يتوقف على النية، والنية متوقف على العمل القلبي. فلما كان في هذا نوع من التسلسل، والتسلسل في هذا الباب باطل، اكتفينا بأنه لا يحتاج إلى نية العمل القلبي، لمجرد وقوعه يثبت ويكون شرعيا. نعم.
وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، من خشية الله وعظمته ومحبته،
فكلها تكتب لصاحبها ولا تفتقر إلى أن تتقدم النية عليها. نعم.
والتقرب إليه لأنها متميزة لله تعالى، فلا تحتاج لنية تميزها، لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره.
نعم.
رياء
النية تفرق بين العمل الخالص لله وبين العمل الخاص بحظ النفس. نعم.
وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب،
وتميز مراتب الأعمال، هل هذه يعني لما يريد أن يصلي الفريضة يصلي الظهر مثلا، تكون نيته لأداء الفريضة، وإذا أراد أن يصلي نافلة تكون نيته لأداء النافلة، ففي فرق بين أداء الفريضة وأداء النافلة، الفريضة واجبة والنافلة مستحبة، لذلك كانت النية تميز بين الأعمال فرضها ونافلها، نافلة يعني فريضتها ونافلتها، وكونها طاعة لله وكونها غير طاعة يعني من باب الغرائز غريزة وهكذا. نعم.
وتميز العبادة عن العادة.
نعم.
كالصوم عن الحمية.
كالصوم عن الحمية، يعني إنسان يصوم يكتب له أجر الصوم، لكن شخص يمسك عن الأكل عن الأكل بغرض أنه يستصح، وبغرض أن يعني ينضبط حاله وصحته، فهذا عادة وليس عبادة. نعم.
قوله والوضوء.
الوضوء أيضا جمهور أهل العلم على أن الوضوء يحتاج إلى نية حتى يكون عبادة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء ليس لا يحتاج إلى نية. لماذا؟ قال لأن هذا عبارة عن غسل، مجرد غسل بعض أعضاء الجسم وغسل من التروك، وأعمال التروك لا تحتاج إلى نية. لكن الحق أن الوضوء يفتقر إلى نية، لأن ما هو أخف منه مطلوب فيه النية وهو التيمم. الإنسان إذا أراد أن يصلي ولم يجد الماء، فرضه في هذه الحالة التيمم، فلكن لابد أن ينوي التيمم. ولو تعرض للهواء وانذر التراب في وجهه وفي يديه يكفيه للصلاة؟ الجواب لا. فإذن الوسائل تفتقر إلى نية كما أن الغايات تفتقر إلى نية. ولذلك الوضوء والتيمم وغيره كلها تفتقر إلى نية. نعم نعم
ايوه. أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية،
يعني أن بعض أهل العلم يرون أن الوضوء لا يحتاج إلى نية، مجرد ما يصب الماء على يديه وجهه وقدميه يمكنه أن يؤدي بها الصلاة ولا يحتاج إلى أن يعقل في قلبه أنه يفعلها عبادة لله. هذا رأي بعض أهل العلم، لكن الصواب أنها لا بد من النية. نعم، لأن قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة هذه النية، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذه هي النية. نعم.
كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة رحمهم الله وغيرهما،
يعني قالوا الوضوء لا يحتاج إلى نية.
وحجتهم أنه ليس عبادة مستقلة،
أنه ليس عبادة مستقلة، وإنما هي عبادة مرتبطة بالصلاة، بدليل أننا ما أمرنا بأن نتوضأ فقط، وإنما أمرنا بأن نتوضأ إذا أردنا الصلاة. فلما كانت هذه العبادة مرتبطة بعمل آخر قالوا إذن هي وسيلة ولا تحتاج إلى نية. نعم،
بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة. ونوقض بالتيمم،
ونوقض يعني ورد عليهم، لأن كلامكم غير مسلم، لأن نحن أيضا التيمم وسيلة للصلاة، لكن لم يقل أحد بأنه يجزئ بدون نية. لا بد إذا أردت أن تصلي ولم تجد الماء لا بد من حضور النية عند التيمم. نعم،
ونوقض بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية.
فهذا فيه رد على أبي حنيفة. نعم،
واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه.
نعم، لأن الإنسان إذا أراد الوضوء غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإن غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه مع آخر القطر، مع قطر الماء ومع آخر قطر الماء، فلا يحدث له هذا الثواب وهذا الأجر إلا إذا كان قاصدا بهذا الوضوء ويكون بهذا نيته واردة. نعم.
فلا بد من قصد يميزه
فلا بد من قصد يميزه وهو النية. نعم.
يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود. وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيها،
يعني المجمعون بأن الصلاة لا بد فيها من نية. نعم.
وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان.
الزكاة أيضا تحتاج إلى نية، يعني في ما يعني هناك لابد لو أن إنسان أخرج مالا وأعطاه لبعض الناس بدون نية ما يغنيه عن الزكاة، لابد إذا أراد أن يخرج الزكاة أن ينوي بها الزكاة. هنا وقعت مشكلة، يعني مسألة، لو أن إنسانا امتنع عن دفع الزكاة، شخص طلب منه أن يدفع الزكاة وامتنع، فجاء الشارع وطبق عليه الحاكم، طبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا آخذوها ومثلها، يعني نأخذها بالقوة، وأخذ الزكاة منه بالقوة، فين ماله؟ هذا ماله، كم كميته؟ هذه الكمية أخذ نصيب الزكاة منها، هو ما نوى أن يخرج الزكاة، لكن هل تعتبر هذا الإخراج وهذا المال الذي أخذ منه يعتبر يسقط عنه إثم منع الزكاة؟ العلماء يقولون نعم، لأن نية الإمام هي الغالبة، غلبت نيته، حيث إن القوة مع الإمام، والإمام من حقه لأنه هو المطلوب منه أنه يخرج الزكاة، الإمام خذ من أموالهم صدقة، فقوله خذ معناه أن الإمام، أن الإنسان إذا ما أخرج الإمام يخرجها عنه، يأخذها منه بالقوة، لذلك سقط عنه مطالبته بها بعد أن أخرجت منه قسرا. هذه الحالة وهذه الصورة الأصل أنها ما تسقط النية إلا في هذه الصورة، لأنها مفاعلة ولأنها حق للإمام أن يفعله، لذلك أسقطت عنه نية إخراج الزكاة. نعم. هي تسقط عنه الإذن، لكن كونه يؤجر بها الله أعلم، لأن الأجر والثواب هذا أمر عند الله جل وعلا، هو الذي يعلمه. نعم.
وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينوي صاحب المال،
ولو لم ينوي صاحب المال،
لأن السلطان قائم مقامه.
نعم. ولأنه ينوب ويقوم مقامه، حيث إن الله كلف السلطان بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم.
وأما الحج فإنما ينصرف إلى فرض،
والحج أصلا لا بد فيه من النية إلا في صورة واحدة،
الحج عن غيره،
لو أن إنسان أحرم عن غيره وأراد أن يحج عن غيره ولم يحج هو عن نفسه، ما حج عن نفسه، ففي هذه الحالة يقول أهل العلم إن الحج ينعقد عنه لا عن غيره.
نعم.
فتغيرت النية ولا ما تغيرت؟
لا
تغيرت النية.
نعم.
لذلك مسألة الحج كذلك، يعني كأنهم يريدون يقولوا قد ينعقد الحج بغير نية، النية اللي نواها، لكن هنا السبب في ذلك لأن هذه طاعة وفريضة أول ما يقوم بها الإنسان بنفسه، فلما لم يقم بها تعينت أن تكون لنفسه. نعم، لأن هذا اللي بينه هو الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم.
وأما الحج فإنما ينصرف إلى فرض من حج عن غيره لدليل خاص،
لأن الدليل جاء بهذا. الأصل لو لم يرد الدليل بهذا لقلنا بأنه ما دام نواه عن غيره يقع عن غيره، لكن الشرع هو الذي غير الأمر. نعم.
وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة شبرمة. وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية، لأنه متميز بنفسه.
يعني بعض العلم ذهب إلى أنه ما يحتاج إلى أن تشترط أنك تصوم شهر رمضان، ما دام وقع شهر رمضان يلزمك أني الصوم ولو لم تنوي. نعم.
لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر.
زفر هذا أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة.
وقدم المصنف الحج على الصوم
هنا بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وذكر حديث جبريل اللي هو سأله عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج بيت الله. ذكر الحج قبل الصوم، فهنا يذكر الحافظ بن حجر المبرر في ذلك. اقرأ.
وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكا بما ورد عنده في
يعني
حديث،
لأن الحديث اللي رواه جاء فيه ذكر الحج قبل ذكر الصوم، فلذلك كرره هنا. نعم.
تمسكا بما ورد عنده في حديث بني الإسلام وقد تقدم.
نعم.
قوله والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات،
كلها تفتقر إلى نية. نعم.
فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها.
نعم.
المقصود بالأقارير يا شيخ؟
الإقرار أن تقر بمال لفلان أو تقر بكذا لابد أن يكون فيه نية.
وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص.
يعني الأحكام التي لا يشترط فيها النية نقول هذه لأنه جاء الخبر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط لها النية، لذلك تعفى من النية. وإلا فكل الأعمال مفتخرة إلى النية. نعم.
وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال كل كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة
لا تظهر له فائدة عاجلة بل يرجى ثوابها في الآخرة هي من أعمال الطاعة والعبادة التي تحتاج إلى نية. لكن إذا كانت بعض الأعمال لها نتائج عاجلة ونتائج وقتية وتتوقع أنك تحصل على نتائجها مباشرة فهذه كأنها من العادات ولذلك لا تحتاج إلى إيه؟ إلى نية. نعم.
فقال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترط فيه
فالنية
مشترطة فيه
مشترطة فيه.
نعم. وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة
يعني وأصل الناس يعملونه عادة على معنى طبيعة مثل الأكل والشرب والنوم. نعم.
قبل الشريعة لملائمة بينهما
لأنه في توافق بين العادة والعمل. نعم.
فلا تشترط النية فيه
فلا تشترط فيه النية. نعم. لأنه يخرج عن كونه عبادة.
قال إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب
يعني هذا الذي يعمل عمل يرجو من وراءه ثواب فعندئذ يتحول العمل من كونه عادة إلى كونه عبادة. نعم.
قال وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة
يعني من جهة هل هذا العمل يعمل عادة ولا يعمل عبادة. إذا غلبنا جانب الكون جانب العبادة وكونه طاعة فنقول هو عبادة مثل أن يطعم الإنسان أولاده وأن يكسوهم
نعم.
هذا قد يكون عادة وقد يكون عبادة فمتى أراد به تهذيبهم وتربيتهم وحسن يعني صلاحهم وغير ذلك يكون عبادة وإن أراد به توفير حظ الدنيا لهم وإن أراد به أنهم يكونون في صورة وفي حالة حسنة يكون عادة. نعم.
قال وأما ما كان من المعنى المحض وأما ما كان من المعاني المحضة
المعاني المحضة.
نعم.
يعني المعاني المطلقة.
نعم.
إلا ما يظهر فيها عادة وعبادة. أيوة.
كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه.
نعم. لأن احنا قلنا أن المعاني المحضة هذه تكون غريزية وطبيعية ولو اشترطنا لها نية تحتاج إلى, إلى, إلى نية أخرى لذلك هذه في غالبها هي من العبادات الخوف من الله الرجاء فيما عند الله تكون هذه أساسا عبادة هي عبادات. نعم. ولا تحتاج إلى نية
لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا
لا يمكن أن يقع إلا منويا. نعم.
ومتى فرضت النية ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته.
نعم. متى فرضنا أنه لابد من النية يكون هنا العمل ما هو حقيقي.
نعم.
فما في خوف من الله يحتاج إلى أنك تنوي أول ثم بعد ذلك يكون خوف من الله يكون عبادة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.